واحنا في حديث الذي لا يصح على كل حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا يمكن حمله على انه لا الصلاة بمعنى انه لا تصح صلاته الا في المسجد فلو صلى في بيته فصحت فلذلك نحمله على الجمع. الحاصل إذن الجمع الأول إذا تعذر نجمعه على الجمع الثاني، والجمع الثاني حتى نعمل بأدلة الأحناف وأدلة الجمهور يعني الجمع الآخر الذي يستدل به وهو نظر إلى أنه لا صيام له محمول هذا على ما إذا أوقع النية قبل الليل، أي لا صيام له من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، بحيث أنه أوقعه يعني قبل الغروب، كان عنده محمول على قبل الغروب، أو يحمل عندهم أن النفي هو نفي بنية الصيام، أي أنه من صام ولم ينوي أصلا النية من الليل فهذا لا صيام له، أي نحمله على الصحة لكن نحمل على أنه لم ينوي أصلا، أي نفي بنية الصيام. الذي قام ولم ينوي أصلا هذا لا صيام له. فإذا هذه المحامل التي حملها الأحناف جميعا سواء نفي القبيلة أو الكمال، سواء نفي سواء حمله على صيام النذر المطلق الكفارات والقضاء، أو حمله على نفي نية الصيام، أو أنه لا صيام له إذا ما أوقع الصيام قبل الغروب فيكون من الليل، بمعنى أنه يشمل الليل الثاني. هذه المحامل كلها لاستعراضة الجمع بين أدلة الجمهور بين أدلتهم فحمل ومثال المحمل. والناظر إلى الاعتبارات الأحناف يجد أن هذه الاعتبارات في ذاتها تشكل مناقشة لأدلة الجمهور، ذلك لأن الجمهور ماذا يستدلون؟ يستدلون أولا بحديث الباب، حديث الباب وحديث حفصة وجهه ظاهر على نحو ما بيناه في فوائد الأحكام أنه يفيد نفي الصحة وأنه يجب إيقاعه من الليل فيبتدئ الليل بأول وسط أو الغروب فلا يجزئه ولو بلحظة قبل الغروب، ومنتهاه يكون من الفجر فلا يجوز بنية منها. هذا الحديث الذي استدل به الجمهور ناقشه الأحناف، أنا ما سمعتم قبل الحديث لأنه الحديث معدول علته بالصراط والرقى والوقت وعلته أيضا وأنه الحديث معارض بحديث أقوى من وحديث عاشوراء، وأنه تضمن زيادة على النص، زيادة على النص نص ولا يجوز نص الكتاب بخبر الأحد، وأنه تضمن على المحامد التي ذكرناها آنفا. يقال عن الجمهور يستدلون بدليل آخر هو القياس، الجمهور يستدلون بدليل آخر يتمثل في القياس. المقيس عليه هي الأمور المجمع عليها آنفا، وهي صوم النذر المطلق الذي يتفق فيه الأحناف وصوم القضاء وصوم الكفارات، كل هذه عندهم أنها تجب يجب فيها تبييت النية شرعا. فألحق الجمهور الصيام بجامع الفرضية أو بجامع أن كل أن صوم رمضان واجب، فهذه الواجبات المذكورة التي اتفق الأحناف في وجود تبييت النية منها. فإذا كان هذه تجب في تبييت النية من الليل، فتجب أيضا تبييت النية من الليل في رمضان، فلا يجوز في نية كافرة عن رمضان عن رمضان. أنا قبل قليل قد بينت ما أخذ الأحناف في تقريرهم بصوم النذر المطلق دون المعين، دون النذر المعين، بينت سواء النذر المطلق أو صوم القضاء أو صوم الكفارة أن ما أخذهم يختلف، وإن كان النتيجة واحدة لكن يختلف. ولهذا الأحناف ناقشوا الجمهور في هذه المسألة، لأنهم قالوا أن هذا قياس معقول، بس ما ذكرتم فيه من قياس فلا يلزمنا ذلك، لأن هذه لأن المقيت عليه مقيت عليه وقضاء قوم والنذر المطلق والكفارات هذه عندهم يجب فيها التعيين لكونها خارج عن رمضان، والقاعدة عندهم كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل والتطوع ولا سبيل لصيام القضاء أو صوم الكفارة أو النذر المطلق إلا بالتعيين، فإن لم يعين فينصرف بشرة للتطوع. بخلاف عندهم رمضان، فالوقت معين لرمضان، فلو نوى نية نفل أو نية مطلقة وقعت على رمضان. فعلى الأساس فالقياس هذا غير صحيح، لأنه إنما تقرر عندهم الحكم بالنسبة لهذه بالصوم الذي يتفقون معهم، تقرر عندهم بالتعيين، يعني أنه كان خارج عن رمضان فواجب أن يعين حتى لا يقع في النذر، لا أنهم أخذوا بحديث حفصة في الباب. بخلاف الجمهور أخذوا بحديث حفصة وألحقوا هذا بهذا، هذا القياس ظاهر البطلان لاختلاف المأخذ ولأن لوجود الفارق بين الأصل والفرع. إذن قد علمنا أدلة الجمهور في مستدل به بدليلين حديث حفصة والقياس، وعرفنا كيف أن الأحناف ناقشوا هذين الدليلين، الدليل الأول المتمثل في حديث حفصة والدليل الثاني المتمثل في القياس، وقد لنا مناقشة الأحناف في مذهب الرواية ومناقشة يعني في دليل الكتاب ومن السنة ومن الاعتبارات والقياس والاعتبارات يحتاج إلى بحث أطول. لذلك نتركه للكتاب لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا في أسئلة نعم. صحيح هذا لكنه ورد المنطوق ثلاث أيام له ثلاث أيام له يبقى هم هؤلاء إن لم يأخذوا بالمفهوم يأخذوا بالآخر وأن الأصل في العبادات لطيف وأنه إذا لم يفهم منهم تأخذ الأصل مثلا تقول في سائمة الغنم زكاة يعني أنه في غير سائمة أنه لا زكاة على بالمفهوم لكن الأصل لا زكاة الأصل لا زكاة ومن قال بخلافية بالدليل فهؤلاء يستدلون بالمفهوم على أنه لا زكاة في المعلوقة فهؤلاء يستدلون بالعقل أنه لا زكاة إلا إذا جاء دليل الآن هذا لا قيام له بمعنى أن الذي لا يطيح من غروب الشمس إلى الفجر لا قيام له أو لا خيامة لمن لم يضيف من هذا الوقت إلى هذا الوقت الآن كيف يفهم هو يفهم منه أنه لا خيامة له خارج عن هذا الوقت الآن خارج عن هذا الوقت يشمله النهي أو النفي صحة الصيام هذا خارج عن الوقت يشمله نفس اما ان اوقعه في داخل الوقت فهو من الناس لشك انه صحيح قيامه اذا اوقع النية داخل الوقت هذا هذا العلم نظارة بس مقرانة شيخ ميكانيكا تقديم بعض المصائح توجيهات توجيهات من خلال هذا يوم آخر مساء عندنا فرصة لا أسئلة في الدرس إن كان موجود الدرس من لم يكن بنية ليل الصيام فرض صيامه أن يستطيع أن ينوي بعد طلوع النهار هذا الآن الأعذار لهم أحكمهم المسافر الذي ينوي الإقامة مثلا أو الصبي الذي يحتضن في النهار أو المرأة التي انقطع عنها الحيض في النهار أو إلى آخره أو الكافر الذي يسلم في النهار فهنا لا يمكن له ولا يسعه أن يرجع إلى الليل حتى ينوي هذا حكمهم حكم خاص ويجوز لهم أن يحدثوا النية من النهار ويحمل حديث كما فتات المناقشة يقول من انت يبعد من مناقشة الأحناف من بين المناقشة هذا الذي نذكره الآن على الأعداء لهم أحكامهم أما الذين ليسوا من أهل الآداب ولم يضيوا كمية من الليل فلا تصح صومهم. جاء الأستاذ هذا يدفع خبه يا الأصل أن يتحرر الإنسان في رمضان، لكن إذا أخبر أنه في رمضان ولم يعلم أنه مأمن أرجو أن يكون من هذه الأعداد. نعم. الاستدلال بماذا؟
لقيام الحرمين.
صيام هذا رمضان خاص من صيام من كل صيام من هذا انه صيام رمضان فقط لقاهم فانه بالامل به كيف خصوصي انت تصوم على رمضان فقط يعني الانسان يدع اكثر الاكل والشرب وشهواته يدع فقط لرمضان مو في صيام النفس ولا كذا هذا معنيته بالنسبة للمنتهك بحرمة رمضان عندهم من غير جماعة لسه ما عرفوا في الأحاديث اللاحقة في حديث الأعرابي هذا الذي جاء ينكي في شعره بأخره يشوفوا هذا ويشوفوا العلة في هذا من حولة بسمة مرض الذين يزيدون صيام الفرض في نية متأخرة عن نية أو بمطلق النية أو بنية النفس وقد بينا أن من مذهب الأحناف عندهم أن رمضان متعين
يكثر بخلاف غيره، فكل ما كان خارجا عن رمضان فهو معدود للنفل. قلت كل ما هو خارج عن رمضان فهو معدود للنهي، ولا يمكن نشار الى الكفارات والنذور المطلقة وقضاء الا بالنية عندهم، اما رمضان فلا يحتاج الى ذلك. ذلك عندهم انه يجوز احداث النية في اول الليل من الليل او في اول النهار ما لم يتجاوز الزواج، فان يجوز احداثها الى غايه الزواج، ما بعده لا يصح عندهم اتفاقا هم والجمهور ايضا. ذكرنا ان من أدلة اللحمة استدلالهم بالآية قوله تعالى اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ومحل الشاهد قوله بعد ذلك ثم اتموا الصيام الى الليل، ثم تفيد في اللغة ترتيب مع التراخي، فقد ذكر الفجر ثم قال ثم اتم الصيام لله، والامر عندهم بالصيام امرا بالنية، فان تكون النية قالت اذي واقعة بعد الفجر في اول النهار تاري بالنهار، يعزز هذا عندهم حديث عاشوراء الذي فيه من كان مفطرا فليمسك ومن كان صائما فليتم صومه، وانما كان ذلك بعد ان طلع الفجر بمعنى انه كان في النهار وطلب منهم هذا. واستعانوا ايضا كما عرفنا في حديث ما اورده المرغيناني بالحكم في كتاب لباح في ذاك الاعرابي الذي جاء يشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فقال فيه بعد قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا أن ينادي الناس من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصوم، فهذا إذا كان حيث وجه استدلال واضح من ناحية أنه إنما أمرهم ذلك بعد او بوقت مسافة من الليل او في نهار رمضان. كذلك عرفنا انهم ايضا من الادلة التي تدل بها والقياس، حيث يروا ان القياس النهل ذلك لان النفل يجوز بنية كافرة منها، قال ايضا نلحق صوم رمضان بصوم النفل بجامع انهما عبادة مقيدة ومضيقة، ومن الواجب باعتبار أدائه ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مقيد، واجب مقيد ينقسم إلى واجب موسع واجب مضيق ومشبه. اما المزيق فيشترك على صوم وعلى صوم تلحق صورة الصوم الفرد قراصه على صوم النغل للجامع المذكور عنه. كذلك من حيث اللزوم استدلال من حيث اللزوم انه معلوم ان النوافل اتباع الفرائض، فاذا علمنا ان النافلة تثبت فيها ويجوز فيها احداث نية متأخرة عن صوم النهار، اذا جاز هذا وعلمنا انها تابعة للاصل او الفرائض، علمنا ان الفرض له سمع بالنهل باعتبار ان النهل تابع له، فتبعيته في صفاته وخصوصياته، ومن صفاته وخصوصياته هو جواز احداث النية او ايقاع النية متأخرة من اولنا. الاحناف ايضا استدلوا بالقياس من جهة اخرى بالحاق، هذه النية من حيث جواز تقديم النية بتأخيرها، بمعنى انهم قاسوا على الصلاة بأن النية انما تكون قبل العمل، يعني قبل او في اول العبادة التي يقوم بها المصلي، فقالوا اذا الحقنا هذه النية بالصلاة علمنا انه يجوز احداث النية قبل الصوم وقبل الليل، فاذا جاز ذلك الحقنا هذه الصورة بما بعد الفجر اي في اول النهار دفعا للحرج وتيسيرا على الناس. اذا هذه كما ذكرت قياسين، بقياس قياس الاول وقياس الصلاة لتقرير جوازه قبل الفجر او قبل المغرب، والصورة الثانية الحاق النية التي قبل المغرب بالنية التي تكون بعد الفجر. أما من حيث الحديث الباب الذي هو العمدة عند جمهور العلماء الذين استدلون به على أن الليل كله محلا لإيقاع نيته يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر، هذه الأجزاء كلها ما كان قبل الغروب ولو بوحدة لا يجوز إحداث نية في الصوم فيه، ولا إذا كان بعد الفجر فلا يجوز إيقاع نية في هذه الأوقات. الأحناف في هذا الحديث وحديث الباب الذي هو عمدة الجنود أجابوا عليه من عدة وجوه، أولا أعدوه بالافتراض، قال الحديث مفترض بحيث أنه ورد طارة مرفوعا وطارة موقوفا وطارة ورد على سبيل الفتوى وطارة على سبيل التحديث، وبالتالي حدوث هذا الاضطراب يمنع الاحتجاج به. لو سلمنا انه يجوز الاحتجاج به في هذا المقام فهو معارض للآية التي ذكرها الأحناف طبعا عن حديث عاشوراء والسابق به. ففي الآية والحديث ما يرشد فيه ما يرشدان إلى جواز تأخير النية من أول النهار، فيكون الحديث يعارض هذه الآية ثم يعارض هذا الحديث وعليه فيقدم ما هو أقوى وأولى. ثم انه لو سلم ايضا صحة الاستدلال بهذا الحديث فهو خبر احد عندهم، وخبر الاحد تضمن زيادة على ما في الآية السابقة، وهذه زيادة نصف عند الاحناف زيادة على النصف نصف، ونصف المطلقات القرآن يعني انه لا يجوز عندهم كذا عند الجمهور انه لا يجوز نصف المطلق من القرآن الكريم، وبالتالي عندهم يمنعون مثل هذا لأن المظنون وهو خبر الظاهر لا يقاوم المقطوع وهو ما ورد في الآية. ومع ذلك احنا أرادوا التوفيق بين هذا الحديث الباب وبين أدلتهم التي استدلوا بها في هذا المقام، وهو أنهم حملوا الحديث هذا على القضاء وعلى القضاء والنذر المطلق على الكفارات. فنجتمع فيها يعني يجتمع فيها الأحناف والجمهور في أنه اشترط تبييت النية من الليل وتبييت صيام من الليل، فهؤلاء مع هؤلاء يتفقون في هذا. قال نحمله على هذه الصورة ويقع الوفاق بينها وبينكم وتجتمع وتتعانق جميع هذه الأدلة ونخرج من الخلاف، أو نعطي حلا آخر للتوفيق وهو أنهم يحملون الحديث السابق في نفيه أنهم لا يحملونه على نفي الصحة وإنما يحملونه على نفي الكمال والفضيلة، ويقال فالحديث ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له كامل، أو في الحديث من لم يطرده من الليل فلا صيام له كامل، يحمل على الكمال الفضيلة ولا يحمل على الصحة، لا يقال فلا صوم له صحيح وإنما لا صوم له أكمل. الشأن في ذلك كما مثل بعض الأحناف للحديث لا صلاة إذا المسجد إلا في المسجد، إن كان سيأتي مناقشة في درجته على طب صحتي أيضا. فهذا الحديث يدل على أنه المراد إليه نفي الصحة، نفي الكمال بمعنى لا صلاة كاملة لدار المسجد إلا في المسجد، لأن المسجد له كما أخبر في الحديث ابن عمر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وسبع وعشرين درجة، هذا تدل على الأفضلية، فكانت هنا الأفضلية قائمة أنه إذا صلى في بيته لا يأخذ هذا الأجر وليس معنى ذلك أن صلاته باطلة. والحامل لذلك أي الصارف من الصحة إلى تقدم ذكرها من الآراء والأحاديث، وما ذكره المرغمان في البداية صدرا عن الأقيسة التي ذكرت أبو خليل. فيه جمع آخر ذلك يتمثل في أنه من لم يبيت النية من الليل قبل الفجر فلا قيام له، حمل هذا إن بيته قبل الليل بمعنى قبل غروب الشمس، إذا يعني أوقع نيته قبل غروب الشمس فإنه في هذه الحال لا قيام له صحيح. أما إذا أوقعها بنية متأخرة عن أول النهار فأخذها صحيح، فحمل خليفة هذا على ما قبل الغروب، أما ما بعده فيبقى صحيحا بالأدلة دائما التي ذكروها هنا كما قلت آنفا، الآية التي فيها أتم صيام الليل فخليت الزراعة الأكل كالصيد. إذن حاصل هذا الذي استدل به الأحناف كما ذكرت آنفا، وهذا الذي استدل به الأحناف هو عين مناقشة الجمهور في دليلهم، بمعنى حديث الباب هو العمدة عند الجمهور كما ذكرت آنفا، ومحل مناقشة الأحناف في هذا الدليل كما سمعتم آنفا. يبقى نناقش ايضا دليل الجمهور في القياس، ان الجمهور قالوا تدل بهذا الحديث وقد علمنا كيف نناقش هذا الحديث، ثم تدل بالقياس قالوا ان صوم رمضان يجب تبييت نيته من الليل، ويلحق هذا بقيام القضاء والكفارات النذور المطلقة التي يتفق فيها طرفان وهم الأحناف الجمهور في الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه هو القضاء والكفارات نذور مطلقة، يتفق الكل على وجوب إيقاع نية من الليل أي في وجوب أجزاء الليل. فإذا كان المقيس عليه متفق بين الجمهور والأحناف في المسألة فيلحق صورة الفرض رمضان بهذا، الأحناف لا يوافقون على مثل هذا القياس لأن تقريرهم للحكم وهو قوم قضاء الصوم وكفارات النذور المطلقة إذا كان بنية من الليل فإنما كان المأخذ أو الطريق إلى ذلك غير الطريق الذي استدل به الجمهور إنما استدلوا بحديث حفصة على القضاء وعلى غيرها من القضاء والنذور وغيرها، بينما الأحناف عندهم إنما بنوا ذلك على القاعدة التي جعلوها لأنفسهم، هذه القاعدة أن كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل ولا يتعين بغيره ولا بجنه، لا يتعين بغيره إلا بتعيينه، ويجب أن يكون تعيينه في جزء من أجزاء الليل. وبالتالي فإنما خرجوا من جواز إحداث نية من الليل كل من القضاء وغير ذلك بهذه القاعدة، بخلاف الجمهور إنما تعمم الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: من لم يبيت القيام من الليل. هذا النكرة في سياق النبي تدل على العموم، فعمموا كل صيام وألحقوا بذلك أيضا قضاء النذر على الآخرين. فإذا اتحد الحكم بالنسبة للجنوب والأحناف من حيث النتيجة، لكن من حيث صريح الموصل إلى هذه النتيجة يختلفان، الجمهور استدل بالحديث، أما غيرهم فإنما استدل بالقاعدة السليمة، لذلك لا يوافق الجمهور على مثل هذا القياس، فقالوا إنما أثبتنا القضاء والكفارات والنذور المطلقة ما أثبتناها بهذه القاعدة، بمعنى أنه كل ما كان خارجا عن رمضان لأن رمضان وقته معين، ما عدا ذلك فغير معين إلا إذا أحدث التعيين كالقضاء إلى آخره، فإن أحدث التعيين يجب أن يثبته من الليل قبل الصيام. فإذا المقيس عليه وإن اتحد من حيث الحكم إلا أنهم يختلفون من حيث الناقص من حيث الطريق السجاد، بالتالي القياس الذي ذكروه عندهم لا يمكن أن يقوى على معارضة فضلا عن معارضة ما استدل به الأحناف من الآية فضلا عن الحديث كما نظن أكثره. الآن بعد مناقشة الجمهور مناقشة الأحناف من بعد إليه، تعلمنا قبل قليل أن الأحناف استدلوا بالآية في قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، ثم أتم الصيام إلى الليل. قوله ثم أتم الصيام إلى الليل فيه أمر بالصيام عن الفجر، ثم دل ذلك على أن الصيام تكون نيته، يجوز أن تكون نيته هناك، كما أصلحنا في عدة مناسبات نقول أن التخيير بين الأمرين لا يلزم في ذلك الخصية، بل أن صومه أولى من تركه، لكن فيه تخيير إن شاء كذا وإن شاء كذا. ويدل العز ذلك أنه من أكثره لا يلزم بالقضاء. وعندما يقرر قاعدة أن ما لا يجب لا يجب قضاؤه قالوا أن هذا لا يجب قضاؤه إذن هو لم يكن واجب. إذا تم لهم هذا الأمر وأمكنهم أن ينتهوا بيانا واحتجاجا بهذا الحديث حديث معاوية السابق على الحق لأنه لم يكن واجبا أكيد أن الاستدلال بحديث عاشوراء على أنه واجب لا يمكن الاستدلال به أصلا لأنه لم يكن واجبا يبنى عليه المسائل. لكن هذا الحديث معاوية ورضى بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صامه أي صام عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء ترك صيامه. هذا الحديث هذا يدل صراحة على أن صوم رمضان قديما من المدينة كان واجبا ويتأكد الوجود كون الذين قالوا أنه واجب أو رووا وجوده هم الصحابة السابقين الذين رووا هذا الحديث في حين أن معاوية انتقض إسلامه وهو من مسلمة الفتح. لذلك كان الأولى الحديث التي تروي وجود انه كان واجبا فانما نسخ القرآن نسخ رمضان وجوده فاصبح كما قال ابن مسعود وغيرهم من السابقين قال نسخ ممن فرض رمضان نسخ وجوده بمعنى انه لم ينسخ كلية حينما نسخ الوجود وبقي الاستحباب. ومع ذلك جابوا على حديث معاوية السابق ذكر بجوابين حتى لا يكون في تعارض بينه وبين دون حديث عائشة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين رووا وجوده بأنه إنما كان ذلك في العام الأول أو في أوائل العام الثاني حينما معاوية كان من مسلمة الفتح كما ذكرنا متأخر. وهذا قدمه الصحابة السابقين على من تأخر إسلامه. فالجمع بين هذا وذاك أن قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه يحمل أنه لم يكتب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كفروا بمعنى أنه لم يكتب بهذا ولكن كان فرض بهذه الآية. أو أنه الوجه الثاني الذي يمكن حمله عليه هو لم يكتب عليكم صيامه هو يحمل لم يكتب بصورة دائمة مستمرة، أي أنه لم يكتب عليكم استمراره ودوامه، لأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدبره بخير منه، فهو شهر رمضان كما علمنا في الآية السابقة. الآن إذا انتهينا إلى القول بأن عاشوراء أنه لم يكن واجبا، لم يبقى للأحناف أي متمسك، لكن إذا قلنا أنه كان واجبا فيبقى لهم هذا المتمسك. مع ذلك أن الاستدلال ليس به على الحكم، ليس الحكم في ذات الحكم وإنما في الحكم الآخر، وهو أنه ما كان بنية متأثرة عن سامي. هنا الجمهور يجيبون على هذا من جهتين. الجهة الأولى قالوا أن حديث العاشوراء حديث سنن بكوى حديث خارج عن محل النزاع الذي نتنازع فيه، لأن الذي نتنازع فيه إنما هو الصيام الواجب المقدور عليه، لكن صيام عاشوراء بالنسبة لأولئك الذين لم يبلغهم الأمر الصيام إلا في النهار فهؤلاء هم أهل الأعذار، فلا يمكن لهم أن يعودوا إلى الليل ويرجعوا إلى الليل حتى يحدثوا الصيام. فإذا قالوا هذا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع هو الواجب وصيام لقاء النية والصيام الواجب مقدور عليه، أما حديث عاشوراء فإنما صح ضرورة لهذه الأعذار، وهذه الأعذار كالقضي يحتلم كالكافر يسلم كالمقيم كالمسافر يقيم كالمغمى عليه يسير أو يسقو وكالمجنون يسير إلى آخره، هؤلاء أهل الأعذار وكالمرأة تقوم، هؤلاء أهل الأعذار إذا حدث لهم أن الكافر أسلم في النهار فأوقع النية هناك صح هذا شريط الله ونقد أخذ حتى رأوا ما إلى ذلك. كذلك المرأة التي طاورت في النهار أول النهار ثم لم تأخذ شيئا ونوت في أخذت صح ذلك، وهذا أنا ذهب إليه الحزم الظاهري واتبعه في ذلك الإمام حيكان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره الإمام النووي في مجموعة، وهو يتمثل في إلحاق الصوم المتأخر عن أول النهار أو بنية متأخرة عن النهار بأهل القضاء الذين كانوا يصلون إلى جهة المقدس بيت المقدس، ثم أنهم لم يعرفوا الحكم أو لم يبلغهم الحكم إلا بعد كونهم في الصلاة تداروا في أثناء الصلاة إلى جهة الكعبة، بجامع أن كل واحد منهم لم يبلغ الحكم ولم يخاطبوا بما قبله، كذلك هؤلاء لم يخاطبوا بما قبله ولم يبلغهم الحكم، وإن كان غيرهم بلغوا بالحكم فمن بلغوا الحكم وجب عليهم، لكن الذي بلغوا الحكم وهو في أثناء الصلاة فجار بضاعته على نفس الذي يجتهد في صلاته فيصلي إلى جهة معينة ركعة أو ركعتين، ثم يأتي من يعرف القبلة فيوجه إلى جهة القبلة فيبني عليها ويستمر في صلاته وتكف صلاته، لأنه اجتهد في إدراك الكعبة ولم يعلمها فهو مشهور بقوله تعالى إنما تولوكم من الله، هو حديث في قول سيد النقر الذين صلوا في ليلة ظلمة كل إلى جهته، فلما أصبحوا قال لم يدرك أحد الكعبة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال نظر صلاة. فإذا من حال صورة الصيام وصلت الصوم بنية متأخرا الليل ليالي العذاب شأنه في ذلك كشأن أولئك الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم تداروا إلى الكعبة بجامع أنه لم يبلغ من حكم فلم يخاطب بما قبله من الحكم. هذا بالنسبة لحديث تماما من الأقوى ما ذكره ابن الغيماني في قوله أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشهد أنه رأى الإله، فقال تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم أشهد أن مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال أذن يا بلال أن يصوموا غدا، هذا معروف هذا، لكن الذي ساقه المرغيناني ليس هذا، وإنما ساق بعد أن قال الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا آخره، قال فأرسل من منادي الناس من أكل فليصم ومن لم يأكل فليصم، من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. قاتل هذا الذي ذكره صاحب الهداية هذا أهل الحديث أنهم قالوا أن هذا الحديث غريب وأنه لا يعرف في هذه الصيغة، وإنما صيغته كما ذكرنا أنفا ذلك الأعراب الذي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، تشهد أن محمدا رسول الله، قال أذن الأبلاد الناس يصومون غدا. فإذا ما وضع صاحب الهداية قد وهم فيه، أي خلط بين هذا الحديث والحديث سلم بن أكوع جعلهم شيئا واحدا، الجديد انه ان الحديث في هذه الصورة لا اصل له. الامر الثاني حديث ابن عباس ان ذاك الاعرابي لما جاء هو حديث ضعيف كما سبق وان اشرنا اليه في حديث عمار، وقلنا ان الحديث هذا لا يصح سندا، وعلى فرض صحته ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه، لأنه قوله بعد ذلك أذن بالناس أن يصوموا غدا بمعنى أن الأعرابي إنما رأى الهلال من الليل، وأنه ليس فيه أنه إنما يكون المسلمية المتأخرة عن صومهما. القياس الذي استدل به الأحمام أول ما استدل به الأحمام كما علمنا سابقا أنهم قالوا أننا نلحق صوم رمضان هذا بصوم النفل حيث أنه ما دام أنه في صوم النفل يجوز بنية متأخرة عن صوم النهار لا يجوز أيضا صوم الفجر بنية متأخرة عن النهار. أولا جواب على هذا كما لا يخطى في مسائل القياس يجب بين المستدل والمخالف أو الخصم يجب أن يتفق في المقيس عليه، فالاتفاق في المقيس عليه ضروري بينهما لقيام القياس بالحجية، فإلا ما كان عنده شيء. أكيد أن ما رجحناه سابقا أن أنه النفل أيضا ليس مشمولا بالاستثناء، إذ لا فرق بينه وبين الفرق في وجوب تبليغ النية من الليل على نحو ما أعملنا العموم السابق في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له صيام من لم يبيت صيام له كل صيام كامل الكل. فبينا حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم، وجاء مرة أخرى قال أبي إلينا خيس، قال أرني فلقد أصبحت اليوم صائم، قد بينا ذلك في السابق وكيف أن هذا لا يعد تخصيصا للعموم السابق، بل هو يؤكد العموم السابق لأنه أصبح صائما. المهم على رأي من قال أنه يجب تبييت النية سواء في الفرض أو في النفل، إذ لا فرق بين الفرض والنفل من هذه الحيثية، لا شك أن مثل هذا القياس لا يتفق فيه الطرفان في المقيس عليه، لأن المقيس عليه هذا يقول بأنه يجب تبييت النية في النفل، ولا فقط يقول أنه يجوز أن تكون بنية متأخرة عن النهار بالنسبة للنهار. بالتالي إذا لم يتفقا على المقيس عليه يكون القياس باطلا بالنسبة للخصم الذي يناقشه فيه. إنما هذا يمكن أن يصلح أثياث على رأي من يرى أن صيام النهار يجوز بنية متأخرة عن صوم النهار، فلا يثبت عليه فهو قياس صوم رمضان على صوم النهي. هذا جوابه عند من يعتد أو عند من يقول بجواز صيام النفل بنية متأخرة عن النهار، هذا يرد القياس من جهتين. الجهة الأولى أننا لا نسلم أن النسل كالفرض، لأن النسل أراده الشرع بتكثير التطوعات، فهو مبني يعني التطوع مبني على تكثير العبادة بخلاف الصوم، فليس كذلك. ولهذا نجد مثلا في نوافل الصلاة تجوز أن تصلي جالسا ولو استطعت أن تصلي قائما، وفي النفل يجوز أن تصلي حتى متكئا، يجوز أن تصلي إلى غير القبلة إذا كان فوق الدابة مثلا بخلاف الفرض، فيجوز أن تصلي النفل فوق الدابة إلى آخره، بينما الفرض صلى على الأرض. فعلم أن النهل يبنى على تكثير العبادة لتحقيق الأجر والثواب، ويتساهل فيه ما لا يتساهل في الفرض. بهذا قياس هذا على هذا هو قياس مع ظهور الفارق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه ولا شك أن حديث حفصة عام في كل صيام، عام في كل صيام، ثم بعد ذلك استثنى منه الشرع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي قدمنا قبل قليل تحواه، استثنى الشرع منه قوم النفل من رمضان الصيام الذي اشترط فيه تمييز من النفل. اذا علمنا ان النفل مستثنى من الاصل فهو معذور به عن سن القياس، والحاق الصوم الفرض عليه لا شك انه قياس على مستثنى من القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس كما تقول القاعده. فهذا مستثنى من الاصل، يجب واجب ان يقيس على الاصل ولا يقاس على الاستثناء، يعني قياس الاستثناء يكون خارجا عن الاصل المحرر، بالتالي قياس على هذا يتولد عنه الخروج عن الخروج عن القياس الاصلي الذي ينبغي ان يكون على اصل الحديث لا على ما يستثنى منه. قال ابن بالنسبة للسياق الأول الذي استدل به الجنون فيما ذكروه في القياس الثاني. القياس الثاني علمنا ان الحديث ان قول الاحناف انهم قاسوا عفوا قاس الاحناف الصوم بنية متأخرة قالوا انه يقاس الصوم على الصلاة لانه يجوز كمية الصلاة تكون متقدمة عن اول العبادة فالحقوا هذه وهذه كنا الحقوا النية التي قبل الغروب وبما بعدها الحاقا سياسيا بجامع جذع الحرج ودفع الضيق الحرج والتيسير. هذا القياس لو يلزم منه ان يقال يجوز احداث منه ما بعد الزواج قياسا الى النية التي بعد الزواج. لا شك ان بعد الزواج الكل يتفقون على عدم جواز ايقاع النية ما بعد الزواج ما دام انهم اجازوا قياس ما قبل الليل بما بعد الليل في اول النهار بجامع كما قلنا التيسير ودفع الحرج اذا كان هذه الحكمة وهذه العلة يقال ايضا ما دام فيه التيسير دفع الحرج نلحق ما بعد الزواج بما قبله. فلما كان اللازم باطلا فلم الجن فيه. ثم انه من ناحية اخرى هذا القياس لا شك انه في مقابلة النص وكل قياس كان في مقابلة النص فهو فاسد باعتبار. فالاعتبارات الاحناف سنتعرض لها ان شاء الله في وقت لاحق.
في الحديث وهو في خصائص اعتبروا بجملة من الاعتبارات. أول هذه الاعتبارات التي اعتبروا بها قالوا الحديث حدث فيه الصراط وهو معلوم بالصراط وبالتالي يملكوه وروي موقوفا كما روي مرفوعا على ان جماعة من اهل الحديث لما اجتهدوا الى ترجية الوقت على الرفع واذا كان الوقت ثابتا فلا حجة فيه خاصة وقد علمنا ان حديث سلمة من الاكوع وحديث عاشوراء اقوى منه وما تعرض فيه القوي مع الضعيف ولا القوي مع الضعيف القوي. فضلا عن ان في الحديث في الحصة فيه اجماع عندهم من ناحية ان قوله في الحديث فلا صيام له يحتمل انه ان يكون لا صيام له حقيقي او لا صيام له شرعي، وتردد النفي المضاف الى الفعل هذا باختلاف الحكم، هل هو حكم حقيقي الصيام ام هو الحكم الشرعي الصيام. تردده بين هذا يورث اجمالا، ولا يخفى ان الاجمال ورد على دليل يعقده ويتوقف فيه الى ان يرد البيان. ولما كان هذا البيان قد اوتي من جهة حديث سلمة بن أكوع كان ذلك قاضيا على التوهم او على الاجمال الوارد في حديث الصادق، لان هذا معقد وهذا جاء بين الحكم خاصة وقد نعلم من هذا الاحناف ان هذا الحديث وحديث الصلاة موافق لما تضمنته الآية في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الكبد، ثم أتم الصيام الخير ثم ذكروا ثم حديث فيه التراخي في الحكم، ثم بعد ذلك قال ان اتم الصيام الغير صيام كمان الامر بالصوم وامر بالنيه، ودل ذلك على تاخر النيه عن اول ايضا فيه اجمال في الحديث من ناحيه انه يتردد في الحديث، تعرفون ان ان كثير من المسائل ذكر فيها الاجماع ولكن في حقيقه الامر اذا امعن فيها لا اجمال فيها كما سنعطي المثال ان شاء الله لاحقا. من الاعتراضات ايضا في حاله تشديد ان الحديث ليس في اجمالا انما الحديث ثابت واضح منصب على معنى معين، فلا يخرج عن كونه خبر احد، فخبر الاحاد عارض ها هنا النص القراني المذكور عنها، فلا يخفى عندهم انه مخالفته هو اتيانه بشيء لم يذكره النص، بالتالي يكون النص هنا زيادة على النص، يكون الخبر زيادة على النص، زيادة على النص عند الأحناف نص. النص لا يتم للخبر الأحد، لا ينسخ عندهم عن نص القرآن متواتر، نص القرآن أو الخبر المتواتر في الجنة، وذلك بأن الخبر المتواتر قطعي بين ما خبر الآحاد ظني على يقاوم أن القطعي ولا ينصح الخبر أو ظني القطعي. هذه الاعتبارات التي وجهوها أيضا أراد الجمع كما ذكرنا بينها دليلين بين أدلة الجمهور أدلة الإحناف، فوجهوها أولا توجيه الأول، قالوا نحمل الحديث بقوله فلا صيام له على التمام، أي لا صيام كامل أو لا صيام أفضل، أي على الكمال والفضيلة، حتى تجتمع أدلة الجمهور وأدلة الأحناف في ذلك، وتبقى أدلة الأحناف بريئة من الطعام أو بريئة من المناقشة، الجمع يكون عندهم أحرام. كذلك نظروا من جهة الحمل، قالوا يمكن أيضا وفاقا بيننا وبين الجمهور أن نحمل حديث الباب على صيام النذر المطلق أو على الكفارة أو على اللقاوة، هذه كما ذكرت أن يجتمع فيها الفريقان في وجوب كلية نية من الليل ولا يجوز نية متأخرة عن النهار. وهذا التأويل الثاني، تأويل ثالث رأوا أنه إنما يحمل عن يحمل الحديث على أنه إذا أوجد أو أحدث نية في النهار قبل غروب الشمس، بمعنى أن النحو يكون من الليل، يعني الليل الذي يكون قابلون عليه. هذه هي اعتراضات الأحناف. الآن نناقش هذه الاعتراضات التي ذكرها على الوجه التالي. أولا قولهم أن الحديث هذا معلوم بالاضطراب، فالاضطراب حاصل في الرفع وفي الوقت، فيمكن جوابه من جهتين، من جهة التسليم ومن جهة عدم التسليم. ما من جهة عدم التسليم؟ أي أننا لا نسلم أن الحديث إذا ورد من فريقين أنه يفيد ضعفا، بل العكس فيه مزيد قوة، يعني أنه ثبت الدليل بطريقين، طريق فيه رغب وطريق فيه وقف، فلا منافاة بين الرغب والوقف، إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون خالفة زيادة الثقة التي قوة، يعني أنه ثبت الدليل في طريقين، طريق في عرفة وطريق في الوقت. فلا مناقاة بين عرفة والوقت، بلا مناقاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون مخالفة، زيادة الثقة التي تكون مخالفة لمن هو أوثق منه، لكن حديث أيضا. لكن الزيادة التي ليس فيها مخالفة للجماعة أي مخالفة لجماعة الثقات، هذه إذا كان موردها واحد قالوا أنه لا تقبل الإجابة أيضا. إذا لم يكن موردها واحد فاقد في الجمهور أن زيادة الثقة مقبولة. وهذه إذا كانت الزيادة هكذا، ما كانت زيادة في لفظ أيضا اختلفوا في ذلك اختلاف واسعا. ولكن صحيح ما هو مذهب الجمهور ان الزيادة هذه ايضا من العدل والثقة مقبول. اذا الحاصل ان هذه الزيادة الواردة في الرفض في بعض الطرق لا تنافي الوقت الذي ورد هذه الثقة المن أن الحديث ورد مسندا من حديث عبد الله بن أبي بكر، وورد مسندا من حديث عمر رضي الله عنهما. الأمر الذي يورث في نفسه أن له أصل محفوظ، أصل محفوظ مرفوعا أصلاً مرفوعاً. تكلمنا في الناحية الثانية أنه لم يثبت فيه الرافع، وإنما ثبت في الوقت. أول طريق الأول لا نثبت أنه الوقت فقط، بل يجب أن نعمل بالزيادة التي ذكر فيها الرافع. الآن في الحالة الثانية لا نسلم كون هذه الزيادة تدل على الوقت، وسلمنا أنه حصل اضطراب في الرضا. الأمر الذي يقول هو أننا نرجع إلى الوقت، وإلا الحديث هذا إذا سلمنا أنه غير مرفوع موقوف، كان موقوف على صحابة ثلاثة معروفين من أحد صاحب نعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء الثلاثة ذكروا هذا الحديث ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولا نكير أيضا من الصحابة. بل احنا هم والجمهور يتفقون على انه الحديث مشتهر من الصحابي، كان مشتهرا ولم يعرف له نكير من الصحابة انه حجة واجماع، اي ثم بالاجماع السكوت. فلا شك انه ما يقال انه حجة واجماع جواب من الصحابي كما ذكرت انفا انه اشتهر ولم يعلم له مخالف انه حجة واجماع، كان حجة فلا شك.
الأحناف بحديث الذي لا يصح لكلهم، حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا يمكن حمله على أنه لا صلاة بمعنى أنه لا تصح صلاته إلا في المسجد، فلو صلى في بيته فصح، فلذلك نحمله على الجمع. الحاصل إذن الجمع الأول إذا تعذر إجماعه على الجمع الثاني، والجمع الثاني حتى نعمل بأدلة الأحناف وأدلة الجمهور يعني. الجمع الآخر الذي يستدل به هو نظر إلى أنه لا صيام له، محمول هذا على ما إذا أوقع النية قبل الليل، أي لا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، بحيث أنه أوقعه يعني قبل الغروب، كان عندهم محمول على قبل الغروب، أو يحمل عندهم أن النفي هو نفي بنية الصيام، أي أنه من صام ولم ينوي أصلا النية من الليل فهذا لا صيام له، أي نحمده على الصحة، لكن نحمد على أنه لم ينوي أصلا، أي نفي بنية الصيام، أي الذي صام ولم ينوي أصلا هذا لا صيام له. فإذا هذه المحامل التي حملها الأحناف جميعا، سواء نفي الفضيلة أو الثناء، سواء نفي، سواء حمله على صيام النذر المطلق والكفارات والقضاء، أو حمله على نفي نية الصيام، أو أنه لا صيام له إذا ما أوقع الصيام قبل الغروب، ويكون من الليل بمعنى أنه يشمل الليل الثاني، هذه المحامل كلها لإرادة الجمع بين أدلة الجمهور وبين أدلة الدين فحمل ومثال المحامل. والناظر إلى اعتبارات الأحناف يجد أن هذه الاعتبارات في ذاتها تشكل مناقشة لأدلة الجمهور، ذلك لأن الجمهور ماذا يستدلون؟ يستدلون أولا بحديث الباب، حديث الباب وحديث حفصة، ووجهه ظاهر على نحو ما بيناه في فوائد الأحكام، أنه يفيد نفي الصحة وأنه يجب إيقاعه من الليل ويبتدئ الليل بأول وسط أو الغروب، فلا يجزئه ولو بلحظة قبل الغروب، ومنتهاه يكون من الفجر فلا يجوز بنية منها. هذا الحديث الذي استدل به الجمهور ناقشه الأحناف، أنا ما سمعتم قبل الحديث لأنه الحديث معدول علة الاضطراب والرفع والوقف، وأنه الحديث معارض بحديث أقوى من حديث عاشوراء، وأنه تضمن زيادة على النص، زيادة على النص نص، ولا يجوز نص الاعتبار بخبر الأحد، وأنه تضمن على المحامد التي ذكرناها آنفا. يقال عن الجمهور يستدلون بدليل آخر هو القياس، الجمهور يستدلون بدليل آخر يتمثل في القياس. المقيس عليه هي الأمور المجمع عليها آنفا، وهي صوم النذر المطلق الذي يتفق فيه الأحناف وصوم القضاء وصوم الكفارات، كل هذه عندهم أنها تجب يجب فيها تبييت النية شرعا. فألحق الجمهور الصيام بجامع الفرضية أو بجامع أن كل أن صوم رمضان واجب، فهذه الواجبات المذكورة التي اتفق الأحناف في وجود تبييت النية من الحين. فإذا كان هذه تجب فيها تبييت النية من الليل، فتجب أيضا تبييت النية من الليل في رمضان، فلا يجوز في نية متأخرة عن رمضان. أنا قبل قليل قد بينت ما أخذ الأحناف في تقريرهم بصوم النذر المطلق دون المعين، دون النذر المعين، بينت سواء النذر المطلق أو صوم القضاء أو صوم الكفارة أن مأخذهم يختلف، وإن كان النتيجة واحدة لكن يختلف. ولهذا الأحناف ناقشوا الجمهور في هذه المسألة، لأنهم قالوا أن هذا قياس معقول، بس ما ذكرتم فيه من قياس فلا يلزمنا ذلك، لأن هذه لأن المقيس عليه وقضاء قوم والنذر المطلق والكفارات هذه عندهم يجب فيها التعيين لكونها خارج عن رمضان، والقاعدة عندهم كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل والتطوع، ولا سبيل لصيام القضاء أو صوم الكفارات أو النذر المطلق إلا بالتعيين، فإن لم يعين فينصرف مباشرة للتطوع، بخلاف عندهم رمضان، فالوقت معين لرمضان، فلو نوى نية نفل أو نية مطلقة وقعت على رمضان. فعلى الأساس فالقياس هذا غير صحيح، لأنه إنما تقرر عندهم الحكم بالنسبة لهذه بالصوم الذي يتفقون معهم، تقرر عندهم بالتعيين، يعني أنه كان خارج عن رمضان فواجب أن يعين حتى لا يقع في النذر، لا أنهم أخذوا بحديث حفصة الباب، بخلاف الجمهور أخذوا بحديث حفصة وألحقوا هذا بهذا. قال القياس ظاهر البطلان لاختلاف المأخذ ولأن لوجود الفارق بين الأصل والصلاة. إذن قد علمنا أدلة الجمهور المستدل به بدليلين حديث حفصة والقياس، وعرفنا كيف أن الأحناف ناقشوا هذين الدليلين، الدليل الأول المتمثل في حديث حفصة والدليل الثاني المتمثل في وفق لنا مناقشة الأحناف في مذهب الرواية ومناقشة يعني في دليل الكتاب ومن السنة ومن الاعتبارات والقياس والاعتبارات يحتاج إلى بحث أطول. لذلك نتركه للكتاب لاحقا إن شاء الله تعالى. إذا في أسئلة نعم صحيح هذا لكنه ورد المنطوق فلا قيام له فلا قيام له يبقى هم هؤلاء إن لم يأخذوا بالمفهوم يأخذوا بالآخر وأن الأصل في العبادات توقيف وأنه إذا لم يفهم منهم تأخذ الأصل مثلا تقول في سائمة في الغنم زكاة يعني أنه في غير سائمة أنه لا زكاة على بالمفهوم لكن الأصل لا زكاة الأصل لا زكاة ومن قال بخلافية بالدليل فهؤلاء يستدلون بالمفهوم على أنه لا زكاة في المعلوقة فهؤلاء يستدلون بالعقل أنه لا زكاة إلا إذا جاء دليل الآن هذا لا قيام له بمعنى أن الذي لا يطيح من غروب الشمس إلى الفجر لا قيام له أو لا قيام لمن لم يضيف من هذا الوقت إلى هذا الوقت الآن تجد يفهم يفهم منه أنه لا قيام له خارج عن هذا الوقت الآن خارج عن هذا الوقت يشمله النهي أو نفي صحة الصيام هذا خارج عن الوقت يشمله نفي أما إن أوقعه في داخل الوقت فهو مكتوب لا شك أنه صحيح صيامه إذا أوقع النية داخل الوقت هذا نظارة بس مقرانة شيخ ميكانيكا تقديم بعض المصائح التوجيهات كذا فيها هذا في يوم آخر مثلاً لا أسيرة في الدرس إن كان موجود الدرس هل من لم يكن بنية ليل الصيام جاز صيامه أم يستطيع أن ينوي بعد طلوع النهار هذا الآن الآثار لهم أحكمهم المسافر الذي يريد إقامة مثلا أو الصبي الذي يحتضن في النهار أو المرأة التي انقطع عنها الحيض في النهار أو إلى آخره أو الكافر الذي يسلم في النهار فهنا لا يمكن له ولا يسعه أن يرجع إلى الليل حتى ينوي هذا حكمهم حكم خاص لا يجوز لهم أن يحدثوا النية من النهار ويحمل الحديث كما فتات المناقشة يقول من انت بعد من مناقشة الأحناف من بين المناقشة هذا الذي نذكره الآن على الأعداء لهم أحكامهم أما الذين ليسوا من أهل الآداب ولم يبين كمية من الليل فلا تفتح صومهم جاء الأستاذ هذا يدفع خبه يا الأصل أن يتحرر الإنسان في رمضان لكن إذا أخبر أنه في رمضان ولم يعلم أنه أنه أرجو أن يكون من هذه الأعداد نعم هذا الاستدلال بماذا؟
لقيام الترويج
صيام هذا رمضان خاص من صيام من كل صيام من هذا انه صيام رمضان فقط يقوم فإنه بالأمل بالأمل كيف خصوص أنت تصوم على رمضان فقط يعني الإنسان يدعو أكثر الأكل والشرب وشواته يدعو فقط لرمضان مو في صيام النفس ولا هذا هذا معنيته بالنسبة للمنتهك بحرمة رمضان عندهم من جماعة لسه معرفه في الأحاديث اللاحقة في حديث الأعرابي هذا الذي جاء يمكن في شعره بأخري شوفوا هذا وشوفوا العلة في هذا نحاول سبسنا مرض الذين يجيزون صيام الفرض في مية متأخرة عن مية أو بمطلق النية أو بنية النفس وقد بينا أن من مذهب الأحناف عندهم أن رمضان
متعين والطرق بخلاف غيره، فكل ما كان خارجا عن رمضان فهو معدود للنفل. قلت كل ما هو خارج عن رمضان فهو معدود للنهي، ولا يمكن نشار الى الكفارات والنذور المطلقة وقضاء الا بالنية عندهم، ان رمضان فلا يحتاج الى ذلك. نويت عندهم انه يجوز احداث النية في اول الليل من الليل او في اول النهار ما لم تتجاوز الزواج، فان يجوز احداثها الى غاية الزواج، ما بعده لا يصح عندهم اتفاقا هم والجمهور ايضا. ذكرنا ان من ادلة اللحمة استدلالهم بالآية قوله تعالى اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ومحل الشاهد قوله بعد ذلك ثم اتم الصيام الى الليل. ثم تفيد في اللغة تفيد مع التراخي، فقد ذكر الفجر ثم قال ثم اتم الصيام الى الليل، والامر عندهم بالصيام امر بالنية، فان تكون النية قالت إذ واقع بعد الفجر في أول النهار ثاني عند النهار، يعزز هذا عندهم حديث عاشوراء الذي فيه من كان مفطرا فليمسك ومن كان صائما فليتم صومه، وإنما كان ذلك بعد أن طلع الفجر بمعنى أنه كان في النهار وطلب منهم هذا. واستعانوا أيضا كما عرفنا في حديث ما أورده المرغيناني بالحكم في كتاب لباه ذاك الاعرابي الذي جاء يشهده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فقال فيه بعد قال فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ان ينادي الناس من اكل فليمسك ومن لم ياكل فليصوم. هذا اذا في حيث وجه استدلال واضح من ناحيه انه انما امرهم ذلك بعد او بوقت مسافر من الليل او في نهار رمضان. كذلك عرفنا انهم ايضا من ادلتهم التي تدلوا بها والقياس، حيث يروا ان القياس على النفل ذلك لان النفل يجوز بنية كافرة منها، قال ايضا نلحق صوم رمضان بصوم النفل بجامع انهما عبادة مقيدة ومضيقة، وان الواجب باعتبار ادائه ينقسم الى واجب مطلق وواجب مقيد. واجب مقيد ينقسم الى واجب موسع واجب مضيق ومشبه. هما اللي زيك تشترك على صوم وعلى صوم تلحق صورة الصوم الفرد خلاصه على صوم النغل للجامع المذكور عنه. كذلك من حيث اللزوم استدلال من حيث اللزوم أنه معلوم أن النوافل أتباع الفرائض، فإذا علمنا أن النافلة تثبت فيها ويجوز فيها إحداث نية متأخرة عن صوم النهار، إذا جاز هذا وعلمنا أنها تابعة للأصل أو الفرائض، علمنا أن الفرض له سمع بالنهل باعتبار أن النهل تابع له، فتبعيته في صفاته وخصوصياته، ومن صفاته وخصوصياته هو جواز إحداث النية أو إيقاع النية متأخرة من أولنا. الأحناف أيضا استدلوا بالقياس من جهة أخرى بإلحاق هذه النية من حيث جواز تقديم النية بتأخيرها، بمعنى أنهم قاسوا على الصلاة بأن النية إنما تكون قبل العمل، يعني قبل أو في أول العبادة التي يقوم بها المصلي، فقالوا إذا ألحقنا هذه النية بالصلاة علمنا أنه يجوز إحداث النية قبل الصوم وقبل الليل، فإذا جاز ذلك ألحقنا هذه السورة بما بعد الفجر أي في أول النهار دفعا للحرج وتيسيرا على الناس. إذن هذه كما ذكرت قياسين، بقياس قياس الأول وقياس الصلاة لتقرير جوازه قبل الفجر أو قبل المغرب، والصورة الثانية إلحاق النية التي قبل المغرب بالنية التي تكون بعد الفجر. أما من حيث الحديث الباب الذي هو العمدة عند جموع العلماء الذين يستدلون به على أن الليل كله محلا لإيقاع نيته يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر، هذه الأجزاء كلها ما كان قبل الغروب ولو بوحدة لا يجوز إحداث نية في الصوم فيه، ولا إذا كان بعد الفجر فلا يجوز إيقاع نية في هذه الأوقات. الأحناف في هذا الحديث وحديث الباب الذي هو عمدة الجنود أجابوا عليه من عدة وجوه. أولا أعرضوه بالافتراض، قال الحديث مفترض بحيث أنه ورد طارة مرفوعا وطارة موقوفا وطارة ورد على سبيل الفتوى وطارة على سبيل التحديث، وبالتالي حدوث هذا الاضطراب يمنع الاحتجاج به. لو سلمنا انه يجوز الاحتجاج به في هذا المقام فهو معارض للآية التي ذكرها الأحناف طبعا عن حديث عاشوراء والأجساد الكبير. ففي الآية والحديث ما يرشد فيه ما يرشدان إلى جواز تأخير النية من أول النهار، فيكون الحديث يعارض هذه الآية ثم يعارض هذا الحديث فعليه فيقدم ما هو أقوى وأولى. ثم أنه لو سلم أيضا صحة الاستدلال بهذا الحديث فهو خبر أحد عندهم، وخبر الأحد تضمن زيادة على ما في الآية السابقة، وهذه زيادة عند الأحناف زيادة على النص نص، ونصف المطلقة في القرآن يعني أنه لا يجوز عندهم كذا عند الجمهور أنه لا يجوز نصف المطلق من القرآن الكريم، وبالتالي عندهم يمنعون مثل هذا لأن المظنون وهو خبر الظاهر لا يقاوم المقطوع وهو ما ورد في الآية. ومع ذلك احنا أرادوا التوفيق بين هذا الحديث الباب وبين أدلتهم التي استدلوا بها في هذا المقام، وهو أنهم حملوا الحديث هذا على القضاء وعلى القضاء والنذر المطلق على الكفارات. قال نجتمع فيها يعني يجتمع فيها الأحناف في الجمهور في أنه اشترط كبير النية من الليل وكبير صيام من الليل، فهؤلاء مع هؤلاء يتفقون في هذا. قال نحمله على هذه الصورة ويقع الوفاق بينها وبينكم وتجتمع تتعانق جميع هذه الأدلة ونخرج من الخلاف، أو نعطي حلا آخر للتوفيق وهو أنهم يحملون الحديث السابق في نفيه أنهم لا يحملونه على نفي الصحة وإنما يحملونه على نفي الكمال والفضيلة. ويقال فالحديث ومن لم يبيت صيام قبل الفجر فلا صيام له كامل، أو في الحديث من لم يفرضه من الليل فلا صيام له كامل، يحمل على الكمال فضيلة ولا يحمل على الصحة، لا يقال فلا صوم له صحيح وإنما لا صوم له أكمل. الشأن في ذلك كما مثل بعض الأحناف للحديث لا صلاة إذا المسجد إلا في المسجد، إن كان سيأتي مناقشة في درجته على طب صحتي أيضا. فهذا الحديث يدل لي على أنه المراد إليه نفي الصحة، نفي الكمال بمعنى لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن المسجد له كما أخبر في الحديث من عمر تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة وسبع وعشرين درجة، هذا تدل على الأفضلية، فكانت هنا الأفضلية قائمة أنه إذا صلى في بيته لا يأخذ هذا الأجر وليس معنى ذلك أن الصلاة باطلة. والحامل لذلك أي الصارف من الصحة إلى تقدم ذكرها من الآراء والأحاديث، كما ذكر عمر الغناني في البداية صدرا عن الأقيسة التي ذكرت أبو خالد. فيه جمع آخر ذلك يتمثل في أنه من لم يبيت النية من الليل قبل الفجر فلا قيام له، حملوا هذا ان بيته قبل الليل بمعنى قبل غروب الشمس، اذا يعني اوقع نيته قبل غروب الشمس فانه في هذا الحال لا قيام له صحيح. اما اذا اوقعها بنية متأخرة عن اول النهار اسلم صحيح، فحمل خليفة هذا على ما قبل الغروب، اما ما بعده فيبقى صحيحا بالأدلة دائما التي ذكروها هنا كما قلت آنفا، الآية التي فيها أتم صيام الليل فالحديث عشراء الأكل كالصلاة. إذن حاصل هذا الذي استدل به الأحناف كما ذكرت آنفا، وهذا الذي استدل به الأحناف هو عين مناقشة الجمهور في دليلهم، بمعنى حديث الباب هو العمدة عند الجمهور كما ذكرت آنفا، ومحل مناقشة الأحناف في هذا الدليل كما سمعتم آنفا. يبقى نناقش ايضا دليل الجمهور في القياس، ان الجمهور قالوا تدل بهذا الحديث وقد علمنا كيف نناقش هذا الحديث، ثم تدل بالقياس قالوا ان صوم رمضان يجب تبييت نيته من الليل ويلحق هذا بقيام القضاء والكفارات النذور المطلقة التي يتفق فيها طرفان وهم الأحناف الجمهور في الأصل المقيس عليه، أصل مقيس عليه هو القضاء والكفارات نذور مطلقة، يتفق الكل على وجود لقاء نية من الليل أي في وجود أجزاء الليل. فإذا كان المقيس عليه متفق بين الجمهور والأحناف في هذه المسألة فيلحق صورة الفرض رمضان بهذا، الأحناف لا يوافقون على مثل هذا القياس لأن تقريرهم للحكم وهو قوم قضاء الصوم وكفارات النذور المطلقة إذا كان بنية من الليل فإنما كان
المأخذ أو الطريق إلى ذلك غير الطريق الذي استدل به الجمهور إنما استدلوا بحديث حتى على القضاء وعلى غيرها من القضاء والنذور وغيرها، بينما الأحناف عندهم إنما استندوا ذلك على القاعدة التي جعلوها بأنفسهم، هذه القاعدة أن كل ما كان خارجا عن رمضان فهو للنفل ولا يتعين بغيره إلا بتعيينه، لا يتعين بغيره إلا بتعيينه، ويجب أن يكون تعيينه في جزء من أجزاء الليل. وبالتالي فإنما خرجوا مما عدم مما جواز إحداث نية من الليل كل من القضاء وغير ذلك بهذه القاعدة، بخلاف الجمهور إنما تعمم الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: من لم يبيت القيام من الليل. هذا النكرة في سياق النبي تدل على العموم، فعمموا كل قيام وألحقوا بذلك أيضاً قضاء النذر وصلاة الآخرين. فإذاً اتحد الحكم بالنسبة للجمهور والأحناف من حيث النتيجة، لكن من حيث صريح الموصل إلى هذه النتيجة يختلفان، الجمهور استدل بالحديث، أما غيرهم فإنما استدل بالقاعدة السليمة، لذلك لا يوافق الجمهور على مثل هذا القياس، فقالوا إنما أثبتنا القضاء والكفارات والنذور المطلقة ما أثبتناها بهذه القاعدة، بمعنى أنه كل ما كان خارجا عن رمضان لأن رمضان وقته معين ما عدا ذلك فغير معين إلا إذا أحدث التعيين كالقضاء إلى آخره، فإن أحدث التعيين يجب أن يثبته من الليل قبل الصيام. فإذا المقيس عليه وإن اتحد من حيث الحكم إلا أنهم يختلفون من حيث الناقص من حيث طريق السجاد، بالتالي القياس الذي ذكروه عندهم لا يمكن أن يقوى على معارضة على المعارضة قبلا عن معارضة ما استدل به الأحناف من الآية قبلا عن الحديث ثمنه أشاره. بعد مناقشة الجمهور بعد مناقشة الأحناف من الجمهور نعمل مناقشة الأحناف من نذهب إليه. تعلمنا قبل قليل أن الأحناف استدلوا بالآية في قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فيه أمر بالصيام عن الخيط، ثم دل ذلك على أن الصيام تكون نيته، يجوز أن تكون نيته هنا، كما أصلحنا في عدة مناسبات نقول أن التخيير بين الأمرين لا يلزم في ذلك التسوية، بل أن قومه أولى من تركه، لكن فيه تخيير إن شاء كذا وإن شاء كذا. ويدل ويعزز ذلك أنه من أكثره لا يلزم بالقضاء، وعندما يقرر قاعدة أن ما لا يجب لا يجب قضاؤه، قالوا أن هذا لا يجب قضاؤه، إذا هو لم يكن واجب. إذا تم لهم هذا الأمر وأمكنهم أن ينتهوا بيانا واحتجاجا بهذا الحديث، حديث معاوية السابق على الحق لأنه لم يكن واجبا، أكيد أن الاستدلال بحديث عاشوراء على أنه واجب لا يمكن الاستدلال به أصلا، لأنه لم يكن واجبا يبنى عليه المسائل. لكن هذا الحديث معاوية ورد بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه، أمر بصيامه. فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء ترك صيامه. هذا الحديث هذا يدل صراحة على أن صوم رمضان المقدم من المدينة كان واجبا، كان واجبا، ويتأكد الوجوب كون الذين قالوا أنه واجب أو رووا وجوبه هم الصحابة السابقون الذين رأوا هذا الحديث، في حين أن معاوية انتقض إسلامه وهو من مسلمة الفتح. لذلك كان الأولى الحديث التي تروي الوجوب أنه كان واجبا، فإنما نسخ القرآن نسخ رمضان وجوده، فأصبح كما قال ابن مسعود وغيرهم من السابقين، قال نسخ ممن فرض رمضان نسخ وجوده، بمعنى أنه لم ينسخ كلية حينما نسخ الوجود وبقي الاستحباب. ومع ذلك جابوا على حديث معاوية السابق ذكر بجوابين حتى لا يكون في تعارض بينه وبين من حديث عائشة وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الذين رووا وجوده، بأنه إنما كان ذلك في العام الأول أو في أوائل العام الثاني، حينما معاوية كان من مسلمة الفتح كما ذكرنا متأخر، ولا قدموا الصحابة السابقين على من تأخر إسلامه. فالجمع بين هذا وذاك أن قوله في الحديث صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه يحمل أنه لم يكتب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كفروا، بمعنى أنه لم يكتب بهذا، ولكن كان فرض بيتا لهذه الآية، أو أنه الوجه الثاني الذي يمكن حمله عليه هو لم يكتب عليكم صيامه، هو يحمل لم يكتب بصورة دائمة مستمرة، أي أنه لم يكتب عليكم استمراره ودوامه، لأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدبره بخير منه، فهو شهر رمضان كما علمنا في الآية السابقة. الآن إذا انتهينا إلى القول بأنه بأن عاشوراء أنه لم يكن واجبا، لم يبقى للأحناف أي متمسك بالإشباك، إذا قلنا أنه كان واجبا فيبقى لهم هذا المتمسك. مع ذلك أن الاستدلال ليس به على الحكم، ليس الحكم في ذات الحكم وإنما في الحكم الآخر، وهو أنه ما كان بنية متأثرة عن سامي. هنا الجمهور يجيبون على هذا من جهتين. الجهة الأولى قالوا أن حديث العاشوراء حديث سنن بن بكوى حديث خارج عن محل النزاع الذي نتنازع فيه، لأن الذي نتنازع فيه إنما هو الصيام الواجب المقدور عليه، لكن صيام عاشوراء بالنسبة لأولئك الذين لم يبلغهم الأمر الصيام إلا في النهار، فهؤلاء هم أهل الأعذار، لا يمكن لهم أن يعودوا إلى الليل ويرجعوا إلى الليل حتى يحدثوا الصيام. فإذا قالوا هذا خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع هو الواجب والصيام، لقاء النية في الصيام الواجب المقدور عليه. أما حديث عاشوراء فإنما صح ضرورة لأهل الأعذار، فأهل الأعذار كالقضي يحتلم كالكافر يسلم كالمقيم كالمسافر يقيم كالمغمى عليه يفيق أو يسقو وكالمجنون يفيق إلى آخره، هؤلاء أهل الأعذار وكالمرأة تقوم، هؤلاء أهل الأعذار إذا حدث لهم أن الكافر أسلم فيه النهار فأوقع النية هناك صح هذا شريط الله ونقد أخذ حتى رأوا ما إلى ذلك. كذلك المرأة التي طاورت في النهار في أول النهار ثم لم تقل شيئا ونوت في الأخذ صح ذلك، وهذا أنا ذهب إليه الحزن الظاهر واتبعه في ذلك الإمام حيكان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما ذكره الإمام النووي في مجموعة، وهو يتمثل في إلحاق الصوم المتأخر عن أول النهار، البنية المتأخرة عن النهار، بأهل القضاء الذين كانوا يصلون إلى جهة المقدس بيت المقدس، ثم أنهم لم يعرفوا الحكم أو لم يبلغهم الحكم إلا بعد كونهم في الصلاة تداروا في أثناء الصلاة إلى جهة الكعبة، بجامع أن كل واحد منهما لم يبلغ الحكم ولم يخاطبوا بما قبله، كذلك هؤلاء لم يخاطبوا بما قبله ولم يبلغهم الحكم، فإن كان غيرهم بلغهم الحكم فمن بلغه الحكم وجب عليهم، لكن الذي بلغه الحكم وهو في أثناء الصلاة فبارع بضاء على نفس الذي يجتهد في صلاته فيصلي إلى جهة معينة ركعة أو ركعتين، ثم يأتي من يعرف القبلة فيوجه إلى جهة القبلة فيبني عليها ويستمر في صلاته وتكف صلاته، لأنه اجتهد في إدراك الكعبة ولم يعلمها فهو فهو مشهور بقوله تعالى إنما تولوكم من الله، هو حديث في قول النقر الذين صلوا في ليلة ظلمة إلا إلى جهته، فلما أصبحوا قال لم يدرك أحد الكعبة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال نظر صلاة فإذن من حال صورة الصيام وصلت الصوم بنية متاخرة ليالي العادات شأنه في ذلك كشأن أولئك الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس ثم تداروا إلى الكعبة بجامع أنه لم يبلغ من حكم فلم يخاطب بما قبله من المسلمين. هذا بالنسبة لحديث تماما من الأقوى ما ذكره ابن الغيمان في قوله أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يشهد أنه رأى الإله، فقال تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم أشهد أن محمد رسول الله، قال نعم، قال أذن يا بلال أن يصوم غدا، هذا معروف هذا، لكن الذي ساقه المرغيناني ليس هذا، وإنما ساق بعد أن قال الأعرابي أتشهد أن لا إله إلا آخره، قال فأرسل من منادي الناس من أكل فليصم ومن لم يأكل فليصم، من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم. هذا الذي ذكره صاحب الهداية هذا أهل الحديث أنهم قالوا أن هذا الحديث غريب وأنه لا يعرف في هذه الصيغة، وإنما صيغته كما ذكرنا أنفا ذلك الأعراب الذي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله، قال نعم، تشهد أن محمد قال نعم، قال أذن الأبلاد الناس يصومون غدا. فإذا ما أراد صاحب الهداية قد وهم فيه، أي خلط بين هذا الحديث والحديث سلم بن أكوع جعلهم شيئا واحدا، بدليل أن الحديث في هذه الصورة لا أصل له. الأمر الثاني حديث ابن عباس أن ذاك الأعرابي لما جاء هو حديث ضعيف كما سبق وأن أشرنا إليه في حديث عمه، وقلنا أن الحديث هذا لا يصح سندا، وعلى فرض صحته ليس فيه دلالة على ما ذهبوا إليه، لأنه قوله بعد ذلك أذن بالناس أن يصوموا غدا بمعنى أن الأعرابي إنما رأى الهلال من الليل وأنه ليس فيه أنه إنما يكون بنية متأخرة عن صومه. جدا. القياس الذي استدل به الأحمام أول ما استدل به الأحمام كما علمنا سابقا أنهم قالوا أننا نلحق صوم رمضان هذا بصوم النفل حيث أنه ما دام أنه في صوم النفل يجوز بنيتين متأخرة عن صوم النهار فيجوز أيضا صوم الفرد بنية متأخرة عن النهار. أولا جواب على هذا كما لا يخطى في مسائل القياس يجب بين المستدل والمخالف أو الخصم يجب أن يتفق في المقيس عليه فالاتفاق في المقيس عليه ضروري بينهما لقيام القياس بالحجية فإلا ما كان عنده شيء. أكيد أن ما رجحناه سابقا أن أنه النفل أيضا ليس مشمولا بالاستثناء إذ لا فرق بينه وبين الفرق في وجوب تبليغ النية من الليل على نحو ما أعملنا العموم السابق في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية الصيام قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له صيام من لم يبيت صيام له كل صيام كامل الكل فبينا حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني إذا صائم وجاء مرة أخرى قال لي إلينا حيث قال أرني طلبت بعض اليوم صائم قد قيمنا ذلك في السابق وكيف أن هذا لا يعد تخصيصا للعموم السابق بل هو يؤكد العموم السابق لأنه أصبح صائما. المهم على رأي من قال أنه يجب تبييت النية سواء في الفرض أو في النفل إذ لا فرق بين الفرض والنفل من هذه الحيثية لا شك أن مثل هذا القياس لا يتفق فيه الطرفان في المقيس عليه لأن المقيس عليه هذا يقول بأنه يجب تبييت النية في النفل والآخر يقول أنه يجوز أن تكون بنية متأخرة عن النهار بالنسبة للنهار بالتالي إذا لم يتفقا على المقيس عليه يكون القياس باطلا بالنسبة للخصم الذي يناقشه فيه. إنما هذا يمكن أن يصلح القياس على رأي من يرى أن صيام النفل يجوز بنية متأخرة عن صوم النهار
قال اثبت عليه فهو قياس صوم رمضان على صوم النهي. هذا جوابه عند من يعتد او عند من يقول بجواز صيام النهي في نية متأخرة عن النهار، هذا يرد القياس من جهتين. الجهة الأولى أننا لا نسلم أن النسل كالفرد، لأن النسل أراده الشرع بتكسير تطوعات، فهو مبني يعني التطوع مبني على تكثير العبادة بخلاف الصوم، فليس كذلك. ولهذا نجد مثلا في نوافل الصلاة تجوز أن تصلي جالسا، ولو استطعت أن تصلي قائما، وفي النفل يجوز أن تصلي حتى متكئا، يجوز أن تصلي إلى غير القبلة إذا كان فوق الدابة مثلا بخلاف الفرض، فيجوز أن تصلي النفل فوق الدابة إلى آخره، بينما الفرض صلى في الأرض. فعلم أن النفل يبنى على تكثير العبادة لتحقيق الأجر الثواب، ويتساءل فيه ما لا يتساءل في الغرب. بهذا قياس هذا على هذا هو قياس مع ظهور الفارق. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه ولا شك أن حديث حفصة عام في كل صيام، عام في كل صيام، ثم بعد ذلك استثنى منه الشرع بحديث عائشة رضي الله عنها الذي قدمنا قبل قليل تحواه، استثنى الشرع منه قوم النخل من رمضان الصيام الذي اشترط فيه تمييز من اذن. علمنا ان النخل مستثنى من الاخ فهو معدود به عن سنة قياس، وإلحاق الصوم الفرض عليه لا شك أنه قياس على مستثنى من القياس، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس كما تقول القاعدة. هذا مستثنى من الأصل، يجب واجب أن يقيس على الأصل ولا يقاس على الاستثناء، يعني قياس الاستثناء يكون خارجا عن الأصل المحرر، بالتالي قياس على هذا يتولد عنه الخروج عن القياس الأصلي الذي ينبغي أن يكون على أصل الحديث لا على ما يستثنى منه. هذا بالنسبة للقياس الأول الذي استدل به الجمهور فيما ذكروه في القياس الثاني. القياس الثاني علمنا ان الحديث ان قول الاحناف انهم قاسوا عفوا قاس الاحناف الصوم بنية متأخرة قالوا انه يقاس الصوم على الصلاة لانه يجوز كمية الصلاة تكون متقدمة عن اول العبادة فالحقوا هذه بهذه ثم الحقوا النية التي قبل الغروب وبما بعدها الحاقا سياسيا بجامع جزع الحرج ودفع الضيق الحرج والتيسير هذا القياس لو صح فيلزم منه ان يقال يجوز احداث منه ما بعد الزواج قياسا الى النية التي بعد الزواج لا شك ان بعد الزواج الكل يتفقون على عدم جواز ايقاع النية ما بعد الزواج ما دام انهم اجازوا قياس ما قبل الليل بما بعد الليل في اول النهار بجامع كما قلنا التيسير ودفع الحرج اذا كان هذه الحكمة وهذه العلة يقال ايضا ما دام فيه التيسير ودفع الحرج نلحق ما بعد الزواج بما قبله فلما كان اللازم باطلا فالملزوم مثله ثم انه من ناحية اخرى هذا القياس لا شك انه في مقابلة النص وكل قياس كان في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار فالاعتبارات الاحناف سنتعرض لها ان شاء الله في وقت لاحق
في الحديث هو في صفحة اعتبروا بجملة من الاعتبارات اول هذه الاعتبارات التي اعتبروا بها قالوا الحديث حدث فيه اضطراب وهو معلوم بالاضطراب وبالتالي يحلقوه وروي موقوفا كما روي مرفوعا على ان جماعة من اهل الحديث لما اجتهدوا الى ترجيح الوقت على الرفع واذا كان الوقت ثابتا فلا حجة فيه خاصة وقد علمنا ان حديث سنن من الاكوع وحديث عشرة اقوى منه وما تعرض فيه القوي مع الضعيف فلا يقاوم الضعيف القوي فضلا عن ان في الحديث في خاصة فيه اجماع عندهم من ناحية ناحية أن قوله في الحديث فلا صيام له يحتمل أنه أن يكون لا صيام له حقيقي أو لا صيام له شرعي، وتردد النفي المضاف إلى الفعل هذا يختلف باختلاف الحكم، هل هو الحكم الحقيقي للصيام أم هو الحكم الشرعي للصيام. تردده بين هذا يورد إجمالا، ولا يخفى أن الإجمال ورد على دليل يعطله ويتوقف فيه إلى أن يرد البيان. ولما كان هذا البيان قد أوتي من جهة حديث سلمة بن أكوع، كان ذلك قاضيا على التوهم أو على الإجمال الوارد في حديث الصادق، أن هذا معطل، وهذا جاء بين الحكم خاصة وقد نعلم أن هذا الأحناف أن هذا الحديث وحديث الصلاة موافق لما تضمنته الآية في قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام الخير ثم ذكروا ثم يفيد التراخي في الحكم، ثم بعد ذلك قال أتم الصيام الخير صيام كمان الأمر بالصوم وأمر بالنية، ودل ذلك على تأخر النية عن أول النية. أيضا فيه إجمال في الحديث من ناحية أنه يتردد في الحديث، تعرفون أن كثير من المسائل ذكر فيها الإجمال، ولكن في حقيقة الأمر إذا أمعن فيها لا إجمال فيها تمام، فنعطي المثال إن شاء الله لاحقا. من الاعتراضات ايضا في حالة التشريف ان الحديث ليس فيه اجمالا، انما الحديث ثابت واضح منصب على معنى معين، فلا يخرج عن كونه خبر احد، فخبر الاحد عرض هنا النص القرآني المذكور آنفا، فلا يخفى عندهم أنه مخالفته هو إتيانه بشيء لم يذكره النص، بالتالي يكون النص هنا زيادة زيادة على النص، بين الخبر زيادة على النص، زيادة على النص عند الأحناف نص، النص لا يتم للخبر الأحد، لا ينسخ عندهم النص القرآني متواتر، النص القرآني أو الخبر المتواتر في الدنيا، وذلك بأن الخبر المتواتر قطعي بين ما قدر الأحاد والنيل الحلال يحاول ان يستطيع ان ينسخ القدر او ذمي القدر. هذه الاعتبارات التي وجدوها ايضا اراد الجمع كما يسمى بينها دليلين بين أجلة الجمهور أجلة الحناخة والجروعة أولا توجيه الأول. قالوا نحمل الحديث بقول فلا صيام له على التمام أي لا صيام كامل أو لا صيام أفضل أي على الكمال والفضيلة حتى تجتمع أدلة الجمهور وأدلة الأحناف لذلك تبقى أدلة الأحناف بريئة من الطعام بريئة من المناقشة الجمع يكون عندهم أحرام. كذلك نظروه من جهة الحمل قالوا يمكن أيضا ميثاقا بيننا وبين الجمهور أن نحمل حديث الباب على صيام النذر المطلق أو على الكفارة أو على اللقاوة. هذه كما ذكرت أن يجتمع فيها الفريقان في وجود كلية نية من الليل ولا يجوز نية متأخرة عنها. وهذا التأويل الثاني تأويل الثالث رأوا أنه إنما يحمل عن يحمل الحديث على أنه إذا أوجد أو أحدث نية في النهار قبل غروب الشمس بمعنى أن النحو يكون من الليل عن الليل الذي يكون قادمون عليه. هذه هي اعتراضات الأحمال. الآن نناقش أجل الاعتراضات التي تذكرها على الوجه التالي. أولا قولهم أن الحديث هذا معلوم بالاضطراب، فالاضطراب حاصل في الرفع وفي الوقت، فيمكن جوابه من جهتين، من جهة التسليم ومن جهة عدم التسليم. من جهة عدم التسليم أي أننا لا نسلم أن الحديث إذا ورد من فريقين أنه يفيد ضعفا، بل العكس فيه مزيد قوة، يعني أنه ثبت الدليل بطريقين، طريق فيه رغد وطريق فيه وقف، فلا منافاة بين الرغد والوقف، إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون مخالفة زيادة الثقة التي قوة، يعني أنه ثبت الدليل بطريقين، طريق في رغة وطريق في وقت، فلا منافاة بين الرغة والوقت، إذ لا منافاة بين الزيادات التي يزيدها الراوي على غيره. أكيد أن الزيادة التي تكون خالفة زيادة الصحة التي تكون مخالفة لمن هو أوسع منه لكن حديث أيضا لكن الزيادة التي ليس فيها مخالفة للجماعة أي مخالفة لجماعة الصحات هذه إذا كان موردها واحد قالوا أنه لا تقبل من الزيادة إذا لم يكن موردها واحد فاصل في الجمهور أن زيادة الصحة مقبولة وهذه إذا كانت الزيادة هكذا ما كانت زيادة في لفظ أيضا اختلفوا زيادة اختلاف واسعا ولكن صحيح ما هو مجال الجمهور أن الزيادة هذه أيضا من العدل والثقة مقبول إذا الحاصل أن هذه الزيادة الواردة في الرغب في بعض الطرق لا تنعطي الوقت الذي ورد في الثقة أن الحديث ورد مسندا من حديث عبد الله بن أبي بكر وورد مسندا من حديث عمر رضي الله عنهما الأمر الذي يورث في نفسه أن له أصل محفوظ والأصل محفوظ مرفوعا أصلا مرفوعا تكلمنا في الناحية الثانية أنه لم يثبت فيه راقة وإنما ثبت في الوقت أول الطريق الأول لا نثبت أنه الوقت فقط بل يجب أن نعمل بالزيادة التي ذكر فيها إيه ذكر فيها رضا الآن في الحالة الثانية لا نسلم كون هذه الزيادة تدل على الوقت وسلمنا أنه حصل اضطراب في الرضا الأمر الذي يقول إلى أننا نرجع إلى الوقت والحديث هذا إذا سلمنا أنه غير مرفوع موقوف أو موقوف على صحابة ثلاثة معروفين وحفصة بن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا هؤلاء الثلاثة ذكروا هذا الحديث ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولا نكير أيضا من الصحابة بل احنا هم والجمهور يتفقون على انه الحديث مشتهر من الصحابي كان مشتهرا ولم يعرف له نكير من الصحابة انه حجة وإجماع يسمى بالإجماع السكوت فلا شك أنه ما يقال أنه حجة وإجماع وهذا من الصحابي كما ذكرت آنفا أنه اشتهر ولم يعلم له مخالف أنه حجة وإجماع كان حجة فلا شك عنده